بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المقام الثاني من مقامي قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. المقام الثاني، قبل أن أستمر بالبحث أكو ملاحظة لأنه نسيت أن أذكرها، فيما هذه ملاحظة ترتبط بالمقام الأول. المقام الأول كان هو ادعاء الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، أو قل الحكم النظري للعقل وحكم الشارع. اللي أرد أقوله هو التالي: المصنف رحمة الله عليه أشار إلى طريقة في تلك الملازمة، وهناك طريقة أخرى في تلك الملازمة. المصنف رحمة الله عليه في ذاك المقام قال أن طريقة، طبعا أنا هم هذا أشرت له، قلت هناك نحتاج إلى صغرى وكبرى، نحتاج إلى صغرى وكبرى. الصغرى الحكم النظري للعقل، حكم العقل النظري، هاي الصغرى، أن العقل يدرك حكما، يدرك أمرا، هذا إدراك عقلي. وهناك كبرى هي إدراك عقلي ثاني، الملازمة، هذا عقل نظري قطعا، هم بالمقام الأول هم بالمقام الثاني، أن هناك ملازمة بين هذا الإدراك النظري للعقل، بين هذا الحكم النظري للعقل، وبين حكم الشارعي. المصنف أشار إلى طريقة، الطريقة ما هي؟ أن معنى، وهذا كلامنا بالصغرى، أن معنى الحكم النظري للعقل ما هو؟ إدراك المصالح والمفاسد، هذا معنى. يعني إذا أدرك العقل وجود مصلحة تمثل علة تامة، مصلحة شديدة تمثل علة تامة لجعل الوجوب، حينئذ سوف يقطع بأن الشارع يجعل الوجوب. وإذا أدرك وجود مفسدة شديدة هي علة تامة لجعل الحرمة من قبل الشارع، إذن سوف يقطع بأن الشارع جعل الحرمة. إذن الطريقة التي يمكن من خلالها أن يدرك العقل النظري، يدرك وجود حكم شرعي، إدراك المصالح والمفاسد، أن يعلم بوجود مصلحة أو يعلم بوجود مفسدة. هناك طريقة ثانية لم يشر إليها المصنف رحمة الله عليه، هناك طريقة ثانية، هاي الطريقة الثانية هم تأتي إلى الذهن حينئذ، أين هي؟ لم يشر إليها المصنف هنا، وإن أشار إليها في أبحاثه العليا. طريقة ثانية: الملازمة بين حكم العقل النظري والحكم الشرعي إما تكون عن طريق إدراك المصالح والمفاسد، كطريقة طريقة أولى، حينئذ راح يعلم بوجود جعل شرعي للوجوب أو جعل شرعي للحرمة فتتم الملازمة، وإما الطريقة الثانية لإدراك وجود حكم، لإدراك العقل النظري للحكم، الطريقة الثانية هي أن يدرك الاستحالة أو الضرورة، أن يدرك ذلك. يعني لو قلنا هذه اللي مرت عندنا الأدلة، القواعد العقلية، مثل وجوب المقدمة الغيري. وجوب المقدمة الغيري ماذا كان يعني؟ يعني لو أننا وصل إلينا بدليل ما أن الصلاة واجبة، حينئذ مقدمة الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ هناك من قال هي واجبة. على أي أساس هي واجبة؟ بالضرورة هي واجبة عليه السلام، لا شك أنها واجبة، بالضرورة هي واجبة، لأن هناك ملازمة بين الوجوب النفسي للصلاة وبين الوجوب الغيري لمقدماتها، هناك ملازمة. إذا جعل الشارع الصلاة واجبة بالوجوب النفسي فلا شك أنه سيجعل مقدمات الصلاة واجبة بالوجوب الغيري. هناك أيضا وجوب، لكن هذا الوجوب وجوب غيري ترشحي. عليكم السلام ورحمة الله. خب، هذه النتيجة، هذه النتيجة وهي الملازمة بين وجوب الصلاة النفسي والوجوب الغيري الشرعي المتعلق بالمقدمات. هذه ممكن أن تكون إدراكا من قبل العقل النظري للحكم الشرعي. هذه هم عقل نظري، العقل النظري يجد أنه في هذا المقام لابد، هناك ضرورة أن يشرع الشارع الوجوب الغيري للمقدمات. كذلك في مسألة الضد مثلا، إذا جعل الشارع أحد الضدين واجبا إذن سوف يدرك العقل أن الشارع قد حكم بحرمة ضده، ضده العام أو ضده الخاص. هذا أيضا من أحكام العقل النظري، هذا حكم نظري، هذا الانتقال ليس من باب الحسن والقبح. تلاحظون يا إخوان، هذا الانتقال مو من باب الحسن والقبح، وإنما هذا انتقال على أساس أن العقل أدرك وجوب أحد الضدين، حينئذ بالبيانات المتقدمة في مسألة الضد سوف يدرك أن الشارع جعل حرمة ضده الخاص أو جعل حرمة ضده العام. في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا وصلت إلينا أدلة تدل على جعل الوجوب، حينئذ عليكم السلام سوف تعلم عقولنا عليكم السلام باستحالة أن يجعل الشارع هنا الحرمة على أساس قواعد، على أساس مباحث وأدلة ذكرناها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا الانتقال، هذا حكم من؟ حكم عملي لو حكم نظري للعقل، هذا حكم نظري. كذلك في مسألة الملازمة بين الحرمة والفساد، إذا وصلنا بدليل ما، ولنفرض أنه دليل شرعي، أن الشيء الفلاني حرام، حينئذ هل هذا يدل على بطلانه وفساده؟ إذا كان عبادة، إذا كان معاملة، إذا قلنا نعم، إذا قلنا نعم يدل على فساده، هذا كيف عرفنا؟ هل هناك دليل شرعي؟ لا، العقل هناك ملازمة، هذا العقل النظري لو العملي، هذا العقل النظري، لأن الانتقال هذا مو حسن وقبح، الانتقال من وجوب إلى حرمة في المقام، الانتقال من نهي وحرمة إلى فساد وبطلان، أو استحالة بعد أن جعل الوجوب يستحيل أن يجعل الحرمة، هذا مو عقل عملي، عقل عملي أحكامه يعني حسن وقبح. إذن هناك طريقتان في الملازمة بين الحكم النظري للعقل وحكم الشارع. المصنف أشار إلى أحدهما، أنه ندرك المصالح والمفاسد حينئذ نصل إلى أحكام شرعية مجهولة، نقطع بالأحكام الشرعية المجهولة. هذه الطريقة الأولى أشار لها المصنف، وهذه ملازمة، هذا من أحكام العقل النظري. والطريقة الثانية التي لم يشر إليها، واللي إحنا كل كلامنا، كل هاي المطالب التي تقدمت في القواعد العقلية، في الأدلة العقلية، هي أيضا داخلة في أحكام العقل النظري، هي هذه مسألة الضرورات، مسألة الالتزامات، مسألة الاستحالات، هذه كلها داخلة في أحكام العقل النظري. هاي الملاحظة اللي نسيت أن أشير إليها. المقام الثاني، بعد ذلك انتقلنا إلى المقام الثاني. قبل أن أنتقل أقول أيضا، أشير ونبه إلى أمر نبهت عليه، الملازمة، أصل الملازمة في باب المصالح والمفاسد في الطريقة الأولى، أصل الملازمة ككبرى نقبلها، ما عندنا إشكال بها. إشكالنا وين؟ بالصغرى. إشكالنا وين؟ بالصغرى. وأما الطريقة الثانية اللي الآن ذكرتها لكم، هاي الملازمات قد نقبل بعضها وقد ما نقبل مع بعضها. الملازمة المذكورة قد نقبلها وقد لا نقبلها، لأننا ذكرنا أدلة وبراهين، قبلنا بعضهن وما قبلنا بعضهن وهكذا. لكن المصالح والمفاسد ككبرى تامة، لو توصلت عقولنا إلى وجود مصلحة شديدة في المقام، فالمصلحة علة تامة للجعل، حين انقطعان الشارع قد جعل، وإن لم يبلغني بجعله اعتمد على عقلي في المقام، أو كان هناك مانع عن الجعل، عن الإبراز عفوا. هذا المقام الأول. المقام الثاني، الملازم بين حكم العقل وحكم الشرع، بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارعي. قلنا أولا قبل أن أقول الاتجاهات المذكورة، في يوم أمس أشار لنا المصنف إلى وجود مدرستين في المقام. المدرسة الأولى كانت تقول أن الحسن والقبح أمور واقعية ثابتة في ذات الأفعال، وعقولنا دورها بالنسبة إلى الحسن والقبح هو دور الاكتشاف والإدراك، مو أكثر من ذلك. تدرك، وإلا هي ثابتة سواء خلقنا أو لم نخلق، وجدت عقولنا أو لم توجد. هذه المدرسة، وهي مدرسة المتكلمين، وتسمى ويمكن أن تسمى بالمدرسة العقلية في المقام. المدرسة الثانية أن الحسن والقبح أحكام جعلها العقلاء تمشية وإدارة لأوضاعهم العامة. على أي أساس يجعلون الكذب قبيح والصدق حسن؟ على أي أساس؟ على أساس تلك المصالح والمفاسد العامة. هذه المدرسة الثانية، مدرسة الحكماء، ويمكن أن تسمى بمدرسة الاعتبار أو المواضعة. خب، حينئذ في مقامنا هذه الملازمة فيها اتجاهان. الاتجاه المشهور قال نعم توجد ملازمة، العقل إذا أدرك الصغرى يعني أدرك الحسن، حينئذ سوف يقطع بوجود وجوب من قبل الشارع، وإذا أدرك القبح في الأفعال سوف يدرك العقل أن الشارع قد جعل الحرمة على هذا الفعل. هذا الاتجاه الأول وعليه المشهور. إذن الاتجاه الأول يقول لابد، هناك ضرورة بين الحسن والوجوب الشرعي، بين الحسن العقلي والوجوب الشرعي، بين القبح العقلي والوجوب والحرمة الشرعية. الاتجاه الثاني يقول بل يستحيل، مو نقول لا توجد ملازمة، بل يستحيل أن تكون، عليكم السلام، هناك ملازمة، يستحيل أن يحكم الشارع بالوجوب إذا أدركنا الحسن في فعل، وإذا أدركنا القبح في فعل يستحيل أن يتدخل الشارع ويجعل الحرمة في ذاك الفعل، هذا مستحيل. خب، هذان اتجاه، الاتجاه الأول اتجاه المشهور، الاتجاه الثاني ذهب إليه صاحب الفصول، ويمكن أن يستفاد من كلمات علمائنا، بعض علمائنا الإخباري. خب، أما الاتجاه الأول خلينا نشوف دليل، ثم نذهب إلى الاتجاه الثاني حتى نشوف دليل، على أساس ذلك نقيم هذين الاتجاهين. الاتجاه الأول اتجاه النعم، الإيجاب، نعم توجد ملازمة. خب، حينئذ ما هو الدليل المدعى في المقام؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل المدعى في المقام؟ ذكر الشيخ الإصفهاني رحمه الله دليلا على إثبات هذه الملازمة، والدليل إذا حكم العقل بالحسن أو حكم العقل بالقبح، لو أن العقل حكم بحسن أداء الأمانة وقبح ضرب اليتيم، حينئذ هذا يعني أن العقلاء بما هم عقلاء قد أطبقوا وقد أجمعوا وقد اتفقوا وقد توافقوا بأجمعهم من أولهم إلى آخرهم، إلا من كان شاذا منهم على أن هذا الفعل حسن ينبغي أن يؤتى به وهو أداء الأمانة، وأن ذاك الفعل قبيح ينبغي أن يترك وهو ضرب اليتيم. هذا واحد. ثانيا، المقدمة الثانية، الشارع سيد العقلاء وإمام العقلاء وخالق العقل والعقلاء وموجد العقل عند العقلاء، إذا أطبق العقلاء بما هم عقلاء على قبح وحسن هذين الفعلين فالشارع يدخل في ضمنهم أيضا، يحكم معهم، يحكم أن هذا الفعل الأول أداء الأمانة حسن، يعني ينبغي أن يؤتى به، ويحكم بأن ضرب اليتيم قبيح، يعني ينبغي أن يترك ولا يؤتى به. هذا اثنين. مقدمة ثالثة، تحسين الشارع هو حكمه بالوجوب، عندما يقول الشارع حسن ينبغي أن يؤتى به يعني جعل الوجوب، وعندما يقول ضرب اليتيم قبيح ينبغي أن يترك ولا يؤتى به، هذا معناه جعله الحرمة. تحسين الشارع وتقبيحه هو عبارة أخرى عن جعله الوجوب والحرمة تم المطلوب. هذا هو دليل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. المصنف يقول هذا الدليل يحتاج إلى تحليل حتى نشوف هذا الدليل صحيح أو مو صحيح، كيف نحلله؟ نقول في مقام التحليل، إما أن نبني على مدرسة المتكلمين على المدرسة الكلامية أو نبني على المدرسة الحكمية، وبعبارة أخرى إما أن نقول وإما أن نقول، إما أن نقول أن الحسن والقبح أمور واقعية وعقولنا تدركها، معنى أن العقل يحكم بالحسن والقبح يعني أن العقل يدرك الحسن والقبح ويعلم بتلك الصفة الواقعية الموجودة في ذوات الأفعال، هذا معنى. وإما أن نقول أن الحسن والقبح أمران وحكمان عقلائيان قد صدر من العقلاء على أساس تلك المصالح والمفاسد ورعاية للوضع العام البشري، واحد من اثنيناته، واحد من اثنين. بناء على الأول، لو التزمنا بما ذهبت إليه المدرسة، سمها الواقعية في الحسن والقبح، المدرسة العقلية، مدرسة المتكلمين، ماذا يعني أن العقل يحكم بالحسن والقبح؟ يعني يدرك حسن أمر واقعي أدركه العقل، العقلاء يحكمون بحسن الأشياء بحسن الأفعال وقبحها، يعني علموا بحسن الأفعال وقبحها، علموا بتلك الصفات الواقعية، علموا بها، أدركوها يعني علموا بها، حكموا بها يعني علموا بها، هذا معنى. خب حينئذ شنو معنى أن الشارع يحسن ويقبح؟ يعني أيضا أدرك وعلم، هذا يعني أن الشارع كما أن العقلاء يعلمون بالحسن والقبح كذلك الشارع يعلم بحسن الأفعال وقبحها، هذه الصفات الواقعية كذا. هذا معنى عندما نقول أن الشارع يحسن ويقبح، يعني يعلم بهذه الصفات الواقعية الموجودة في الأفعال، فهو يعلم بحسن الصدق ويعلم بقبح الكذب، ويعلم بحسن أداء الأمانة ويعلم بقبح ضرب اليتيم، هذا أمر لا شك لنا فيه، وهذا مو مورد اختلافنا ونزاعنا، ولكن علم الشارع وإدراكه بحسن الأفعال وقبحها، هل يلزم منه جعله؟ هذا بعد التحسين والتقبيح في المقام، هل يلزم منه جعل الشارع الوجوبة وجعله الحرمة؟ أبدا. إدراكه للحسن في فعل والقبح في فعل آخر لا يلزم منه حكمه بجعل الوجوب هنا والحرمة هنا، أبدا. هذا وين؟ هذا وين؟ الجعل الوجوب والحرمة، جعل الوجوب والحرمة أمر فعل اختياري له مقدماته، وإدراك الشارع حسن الأفعال وقبحها لا يلزم منه أن يجعل وجوبا أو حرمة في هذا المورد أو ذاك المورد. ها؟ بل لا أصلا بل لا يعني لا ملازمة بين إدراكه للحسن وجعله للوجوب. يعني أقصى ما ينفعنا هذا الدليل الذي ذكره المحقق الإصفهاني إذا أردنا أن نطبقه على المدرسة الكلامية، أقصى ما ينفعنا بما أن العقلاء يدركون بما هم عقلاء يدركون حسن الأفعال وقبحها، إذن الشارع سيد العقلاء وسيد العقل، إذن أيضا يدرك حسن الأشياء وقبحها. ولكن من قال هذه النقلة الثانية نقلة غير صحيحة؟ من قال أنه يجعل لا ملازمة بين الإدراك والجعل؟
سيدة عفوا، نفي هذا الملازم هو يلزم محذور، أنه الله إذا أدرك حسن أمر الله وقبحه، إذا ما نبه على القبحة وما حكم بالقبحة سنقع بالقبيح.
ليش؟ ليش؟ ألا يكفي العقل في الردع عن الأشياء؟ قد الشارع يجد أن من اللازم في هذا المورد أن ينص على مسؤولية ومحركية إضافية للمكلف. هذا راح أشير إن شاء الله ألحق في نهاية المطلب، في نهاية المطلب أشير لهذا. حافظوا على أن الشارع إذا وجد أن هناك أهمية أن يجعل مسؤولية أقوى وأكبر من المسؤولية التي يدركها العقل لابد أن يتدخل. وأما إذا كان يجد الشارع أن المسؤولية التي يدركها العقل في الأفعال هاي كافية، أن مسؤولية العبد عن الأفعال هاي المسؤولية العقلية هاي كافية في التحريك، حينئذ عليه من بعد يجعل، ماكو داعي أن يجعل. تلاحظون كيف هذا مرتبط بما يدركه الشارع من المسؤولية، هذا إن شاء الله أهم أشير له. خب حينئذ في هذه الحالة، ولذلك أكو بعض شيخنا أكو بعض قد لا يلتزم بالشرائع، أكو البعض قد لا يلتزم بالشرائع. أكو كلام في بعض الفلاسفة أنه هذا موحد أو ليس بموحد، فلاسفة الغربيين زين، أكو كلام فيه، ولكن مع أنه أكو كلام فيه ولكن عند نظام الواجب العقلي يبني على وجود واجبات عقلية، وعلى أساس ذلك، على أساس هذا الواجب العقلي، على أساس الحسن والقبح، يعتبر أن هناك أمور لا بد من الالتزام بها في الحياة، وينتهي إلى مجموعة نظم عملية في الحياة في نهاية المطاف. هكذا يعني عدم وجود التدخل الشرعي والأحكام الشرعية لا يعني أن الشارع إذن كيف وجد الحسن ولم يحكم بالوجه، لا ملازمة بينهما. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الأول إذا بنينا على المدرسة الكلامية. أما إذا بنينا على المدرسة الأخرى الحكمية في فهم مدركات العقل العملي، في فهم الحسن والقبح، الحكماء يقولون، ومنهم المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أصولي حكيم، المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه كان يقول أن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين أبدا، هما عقلائيان. العقلاء تبانوا، أطبقوا، اتفقوا، توافقوا عليهما رعاية لمصالحهم العامة، هكذا للمصالح والمفاسد هكذا. خب بناء على هذه المدرسة حينئذ نقول هذه الملازمة المدعات التي أخبرنا عنها المحقق الإصفهاني، استدل لها المحقق الإصفهاني بهذه الطريقة، بين من ومن؟ العقلاء إذا حكموا بالحسن والقبح، إذن الشارع تكتشف أن الشارع سوف يحكم أو قد حكم ما هو المقصود؟ المقصود الملازمة بين المصالح والمفاسد التي لأجلها حكم العقلاء بالحسن والقبح، وبين الحكم الشرعي، أو أن المقصود الملازمة بين حكم العقلاء بالحسن والقبح وبين حكم الشرع، أيهما؟ لاحظ، العقلاء حكموا بالحسن والقبح لأجل مصالح ومفاسد. حينئذ الملازمة هل هي قائمة بين تلك التي ادعاها المحقق الإصفهاني، هل هي قائمة بين تلك المصالح والمفاسد التي لأجلها حكم العقلاء وبين الوجوب والحرمة الشرعيين، أو أن هذه الملازمة قائمة بين حكم العقلاء بالحسن والقبح النتيجة وبين الوجوب والحرمة الشرعيين؟ بين من؟ إذا قلت بين المصالح والمفاسد التي أدركها العقلاء وحكموا لأجلها لطبقها بالحسن والقبح، هذا من جهة، وبين الوجوب والحرمة الشرعية، بين هذا وبين ذلك، إن كان هذا هو المقصود كان جوابنا هذا خروج من نطاق العقل العملي إلى نطاق العقل النظري. هذه نفس الملازمة التي ذكرناها في المقام الأول بين إدراك العقل للمصالح والمفاسد، للمصالح والمفاسد، وبين حكم الشارع بالوجوب والحرمة، هذا خروج عن محل كلامنا ورجوع إلى الحكم النظري للعقل. هناك سجلنا إشكالا صغرويا لا كبرويا، قلنا أنه عقولنا أقصر من أن تحيط بتلك المصالح وتلك المفاسد التي تمثل العلة التامة للأحكام الشرعية. أدرك العقلاء مصالح ومفاسد على أساسها حكموا بالحسن والقبح، ومن قال لك أن الشارع سوف يعتبر هذه المصالح المعتبدة من قبل العقلاء أساسا لأحكامه؟ من قال؟ وهل أن إحاطة العقلاء بالمصالح والمفاسد شبيهة بإحاطة الشارع لها بها؟ أبدا والعين، أين لنا أن نقول بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا بناء على هاي الملازمة، وأما بناء على أن الملازمة قائمة بين وبين بين حكم العقلاء بالحسن والقبح وبين حكم الشارع بالوجوب والحرمة، مو المصالح، لا، الحكم القائمة على تلك المصالح، فالجواب وأي ملازمة بين أن يحكم العقلاء وأن يحكم الشارع، أي ملازمة؟ العقلاء لأجل نظرهم، لأجل مدى سعة اطلاعهم على تلك المصالح والمفاسد، حكموا بالحسن والقبح، يعني حكموا بالوجوب في حياتهم والحرمة في حياتهم، الوجوب العقلي الاجتماعي والحرمة العقلية العقلائية الاجتماعية. ما هي الملازمة بين أن يحكموا هم وأن يحكم الشارع؟ على أي أساس؟ أليس الحكم الشرعي الإلهي جعل له مقدماته، له مقتضياته، له شرائطه، له موانعه؟ لماذا نجعل ملازمة بين الاثنين؟ هذا الاتجاه الأول إذن اتجاه غير تام. إذن الدليل الذي يفترض في المقام لإثبات الملازمة بين الحسن والقبح وبين الوجوب والحرمة ذكره شيخنا الإصفهاني رحمه الله، قائم على أساس أن العقلاء بما هم عقلاء إذا حكموا بالحسن والقبح حينئذ الشارع سيدهم ولا يخرج عن حكم العقل بما هو عقل، أو قل العقلاء بما هم عقلاء، فهو يحكم، إذن هو يحكم بالحسن والقبح، وتحسين الشارع وتقبيحه وجوب وحرمة شرعية. أجبنا، مقصود هل أن واحد من اثنين، إما نبني على المدرسة الكلامية أو نبني على المدرسة الحكمية. على المدرسة الكلامية هذا الحسن والقبع أمران واقعيان، أمران واقعيان، وإدراك الشارع يعني حكمه بالحسن يعني إدراكه للحسن والقبح لا يلزم منه الجعل الشرعي. بناء على المدرسة الحكمية، بناء على المدرسة الحكمية نقول هل المقصود الملازمة من حيث المصالح؟ لو لازم نحكم أحكام العقلية المصالح من حيث ما هذا رجوع للعقل النظري، من حيث الحكم العقلائي لا ملازمة بينهما. إذن اي بالي، ولذا احنا شنو هو صحيح ما يقول، لكن احنا بعد باب التحليل بل باب التحليل نحلل نقول بناء على المدرسه الكلاميه، بناء على المدرسه الكلاميه اذا نريد نطبق عليه دليل لعله يجي في الواحد متكلم ويقتنع بدليل المحقق الاصفهاني ويطبق على المباني الكلاميه. بناء على المدرسة الكلامية إذا أردنا أن نطبق دليل المحقق الإصفهاني نقول لا يمكن أن نحكم بالملازمة، تلاحظون كيف؟ وأما بناء على نفس مدرسته هو رحمه الله، مدرسة المحقق الإصفهاني أو المدرسة التي ينتمي إليها في هذا البحث، زين حينئذ نقول أيضا لا توجد ملازمة، لا توجد ملازمة. بالتالي لاحظون يا إخوان في بحث العقل النظري كبرى الملازمة كنا قابلينها في الطريقة الأولى، كبرى الملازمة كنا قابلينها، وإنما إشكالنا في الصغرى، في صغرى الملازمة أنه العقل هل يمكن أن يدرك المصالح والمفاسد التي تمثل العلة التامة للأحكام الشرعية، هل أو لا؟ لا، هذا صعب، هذا بالنسبة إلينا كبشر هذا هو صعب، هذا صعب، هذا كلش نادر وقليل، كلش نادر وقليل. خب هذا بينما في العقل العملي أصل الكبرى احنا رافضين، أصل الكبرى احنا رافضينها يا إخوان، أصل الكبرى احنا رافضينها، لا ملازمة حتى لو حكم، بينما الصغرى نقبلها. بل العقل العملي يهتدي إلى ويدرك حسن أفعال وقبحها، ولكن لا ملازمة بين هذا الحسن والوجوب الشرعي، بين هذا القبح والحرمة الشرعية. هذا الاتجاه الأول ردينا، خل أطبق حتى أروح للاتجاه الثاني. قال أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، هذا التقريب ذكره الشيخ المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء، بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه، حينئذ فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا، داخل ضمن ذلك يعني إيش؟ يعني أيضا يحكم مثلهم بحسن الأشياء وقبحه، يعني أيضا سوف مثل ما هم متطابقين، مثل ما هم بنوا على حسن الأفعال وقبحها، كذلك هو أيضا يحكم بحسن الأفعال وقبحها، وتحسين الشارع وتقبيحه هو وجوبه وحرمته، وجوب وحرمة شرعيان. بلي شيخ، بلي مولى، ها
يعني ممكن تسويف العقلاء مع الشارع في نفس التوقيت أم قبل؟ إذا قبل فيكون الحسن والقبح هو قبل العقلاء،
لا تدرون
بلي فيكون تسويف، وإلى متخلف عنه فهو على رأي
شوفوا مثلا الآن خلنا نمشي على رأي المتكلمين، الحسن والقبح صفات واقعية موجودة في الأفعال، صفات واقعية موجودة في الأفعال، حينئذ إذا كانت صفات واقعية موجودة في الأفعال، طبعا هذا مو كل شيء قاعد على هو كلام، هو أصلا هو دليل محقق الإصفهاني ينسجم مع مدرسته، لكن هيك هكذا خلي نطبقه. إذا نطبق على مدرسة المحقق الإصفهاني، العقلاء تطابقوا على جعل الوجوب على جعل على اعتبار الحسن والقبح، هذا حسن هذا قبيح. طبعا بعد راح يصير الحسن هو الواجب العقلائي الاجتماعي، والقبيح هو الحرام العقلائي الاجتماعي. فما حكم العقلاء بحسنه وقبحه، يعني بوجوبه عقلائيا اجتماعيا وحرمته عقلائيا اجتماعيا، حينئذ هذا أيضا يدخل به الشارع. لو مو ما يدخل به الشارع، تقول ما يدخل كيف، هو ليس سيد العقلاء؟ نعم سيد العقلاء، حينئذ هو أيضا سيجعل مثلهم سوف يجعل. هل هناك حكم شرعي آخر عنده على هذه الأفعال غير جعلهم، غير هذا الجعل الذي صدر منه؟ لا، لا يوجد. إذا كان يوجد يلزم منه التصويب، لكنه لا يوجد. هو يعلم أن العقلاء سيجعلون الكذب قبيح، ولذلك حرم الكذب، هو من العقلاء، ويعلم أن المصلحة النوعية أن لا يفعل الكذب، إذن سيحرم الكذب. هو من ضمن العقلاء، وهو يعلم أن العقلاء سيقبحون الكذب، إذن هو سوف يقبح الكذب، وتقبيحه أن يحرم الكذب. هذا معنى التقبيح، العقل التقبيح عند الشارع أن يحرم. لاحظوا كيف باعتبار علمه، هو باعتبار علمه. بعد هذا أوضح إذا أردنا نطبق على المدرسة الكلامية، هناك حسن وقبح في ذوات الأشياء، وهذا قبل أن يحكم العقلاء. هذا الحسن الموجود في ذوات الأشياء أيضا يدركه الشارع، فإذا أدركه الشارع أكو جعل شرعي، أكو جعل شرعي للوجوب والحرمة، خلاص هذا هم لا يلزم منه أي تصويب في المقام. يعني لا يوجد حكم سابق تغير لأجل هذا التحسين والتقبيح الجديد. بل لا 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 لا، شوفوا الحسن والقبح، الحسن والقبح معناه الواجب، الواجب لأجل ملاكات معينة في ذات الفعل، الواجب في نفس الفعل، زين، مو ما يشمل المستحب. هذا مصطلح، هذا حسن، هذا الصدق حسن، يعني يجب الإتيان به. العقل يجد أن في الصدق صفة تجعل هذه الصفة الصدق مما يلزم الإنسان، بل يلزم كل عاقل أن يأتي به، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، حتى الملك، حتى الملك كذلك، بل حتى الخالق جل وعلا. تلاحظون كيف ما عندنا الأحكام العقلية، الأحكام العقلية ثابتة. إذا قصدكم أكو بعض الأفعال، أكو بعض الأفعال، القتل مثلا، قتل الإنسان، قتل الآخر هذا قبيح، قتل الواحد قبيح، فقتل المئة أشد قبحا من قتل الواحد، بل لأنه هذا قتل، هذا فعل مئة قتل في الحقيقة، وكل قتل لوحده يحتل قبح، فمئة قبيح صدر منه، لذلك تجدون فيه. أكو بعض القبيح بلي قد يكون كما يمكن أن يقال في مورد لو قتل الإنسان شخصا عاديا أو قتل نبيا، أو قتل نبيا، تدرون ليش القتل هنا يكون قبي أكبر قبحا في الثاني؟ لأنه يشتمل على عدة أفعال قبيحة في المقام، على الأقل يشتمل على فعلين، هم إزهاق الروح، هم التعرض إلى شخص مرتبط بالسماء، إذا من هو مرتبط بالسماء. تلاحظون كيف؟ فيصف أكو مرات في الفعل الواحد أكثر من جهة قبيحة، ولذلك تجدون الشدة والضعف. أما الاتجاه الأول، خب هذا قرينا، والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، هاي منه؟ هاي المدرسة الكلامية، ومنها وفيها يدخل الأصوليون عادة. وأخرى نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. مجعولان يجعلهما العقلاء، ليش؟ رعاية، مفعول لأجله، رعاية، لأجل رعاية المصالح العامة. هاي هي المدرسة الحكمية، ومنها صاحبنا شيخنا الإصفهاني رحمه الله. فعلى الأول هما أمران واقعيان مدرسة المتكلمين، لا معنى للتقريب المذكور الذي ذكره المحقق الإصفهاني. أصلا ما يقعد على هاي المدرسة، كيف ما يقعد؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، مو يحكمون حينئذ، يدركون هذه الأمور الواقعية الموجودة في الأفعال. ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك أيضا، يعلم بها، يعلم بالحسن والقبح. وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا، هل يجعل أو لا، ولا ملازمة بين إدراكه الحسن والقبح وبين جعله الوجوبة والحرمة. كلامنا هل يجعل أو لا، ولا ملازمة بين الإدراك والجعل. إذن دليل المحقق الإصفهاني لا ينتج لنا الملازمة بناء على مدرسة المتكلمين. خب، وهو أصلا هو الرجل يبني على أنهما مجعولان عقلائيان. خب حينئذ يقعد ويا المدرسة الثانية وعلى الثاني، هما أمران مجعولان عقلائيان رعاية للمصالح العامة. خب هنا أكو احتمالين. الاحتمال الأول، إن أريد بهذه الملازمة التي قالها شيخنا الإصفهاني، إن أريد بهذه الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ تلك المصالح والمفاسد، بسبب المصالح والمفاسد التي أدركها العقلاء، بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح. يعني الملازمة بين من ومن؟ بين ما هو الأساس لحكم العقلاء بالحسن، مو الحسن، أساس حكمهم بالحسن وأساس حكمهم بالقبح، وبين الوجوب والحرمة. فهذا استكشاف للحكم الشرعي للوجوب والحرمة، استكشاف الوجوب والحرمة بالحكم العقلي النظري، يدخل بالمقام الأول للعملي، لأن مناط هذا الاستكشاف إدراك المصلحة، ولا دخل للحسن والقبح فيه. هذا واحد، فالملازمة غير تامة. وأما إن أريد، هذا الاحتمال الثاني، وإن أريد من هذه الملازمة بين حكم العقل العملي والحكم الشرعي استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ نفس حكم العقلاء ونفس جعلهم الحسن والقبح، فلا مبرر لذلك لهذا الاستكشاف، إذ لا برهان على صدور جعل من الشارع يطابق ما يجعله العقلاء. خب العقلاء لأجل ملاكاتهم التي أدركوها جعلوا الحسنى، حينئذ من يقول هاي الملاكات كافية عند الشارع حتى يجعل الوجوب الشرعي؟ من قال؟ لا ملازمة بين الأمرين. وأما الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه قال باستحالة جعل الوجوب والحرمة، إذا أكو حسن فلا وجوب شرعي، إذا أكو قبح فلا حرمة شرعية. ليش؟ على أي أساس؟ وذلك فرارا من محذور اللغوية، الهدف والغرض من جعل الأحكام الشرعية ما هو؟ تحريك المكلف وبعثه نحو الفعل، نحو المتعلق. وهذا يعني إيجاد المسؤولية الشرعية من قبل هذا التشريع عند المكلف. أيها المكلف، أنت مسؤول، دخل التحرك نحو الامتثال، نحو الإتيان بالفعل في عهدتك، إن لم تفعل عاقبناك، تحرك، لا تقف، امتثل. هذا في مورد الوجوب. في مورد الحرمة، لا تتحرك، لا تفعل، أمسك، ليس لك أن تفعل، أمسك نفسك وإلا عاقبناك. فإذن التحريك وإيجاد الباعث أو الإمساك وإيجاد الزاجر عند المكلف، هذه هي أغراض التشريعات الإلهية. خب حينئذ إذا وجد الشارع عندما أراد أن يوجب إذا أراد أن يحرم، إذا وجد الشارع أمامه محرك للمكلف فلماذا يحرك حينئذ؟ وإذا وجد أمامه ممسك وزاجر للمكلف وهو القبح فلماذا حينئذ يجعل ليمسك؟ هذا من تحصيل الحاصل، الباعث على التحريك موجود، فكيف نقول أن الشارع يجعل ليبعث ويحرك؟ هناك ما هو محرك. فحينئذ مثل هذا تماما، مثل ما زر الكهرباء يعطي محركية للمروحة أن تعمل، فهو إجا فد واحد قبلك وضغط هذا الزر والمروحة تعمل، لا معنى لأن أنت تبادر مرة ثانية لضغط الزر، هو مضغوط الزر، لا معنى لذلك، هذا لغو، هذا تصرف لغوي لا يصدر من الحكيم. هذا هو الدليل المذكور في كلماتهم لإثبات الاستحالة. المصنف يقول هذا الدليل غير تام أيضا، ليس سيدنا غير تام، وذلك إذا فرضنا بأن نفترض أن الشارع وجد أن العقل بإدراكه للحسن والقبح يوجد مسؤولية عند المكلف، نعم العقل نبي باطني وهو أول ما خلق الله عز وجل، العقل هو أساس التكليف والمسؤولية، فإذا وجد العقل حسنا في هذا الفعل وقبحا في هذا الفعل هناك إذن محركية وهناك باعثية وهناك مسؤولية، ولكن إن وجد الشارع أنه هناك مسؤولية تحتاج إلى أن تضاعف وتؤكد، كيف تضاعف وتؤكد؟ وذلك باعتبار أن هذه المسؤولية الموجودة حاليا هي مسؤولية ناشئة من حسن الصدق وحسن أداء الأمانة، ولكن أنا الشارع أريد أؤكد هذه المسؤولية وأطورها وأوجد باعثية أقوى عند المكلف، كيف؟ بأن أوجد فردا جديدا لحكم عقلي آخر هو حسن الطاعة، أمر المكلف، فإذا أمرته عقله ماذا يقول له؟ عقله العملي طاعة المولى حسنة يعني واجبة، طاعة المولى مما ينبغي يعني لابد أن تطيع المولى، حينئذ سوف توجد مسؤولية أخرى أيضا هي مصداق لأحكام العقل العملي، هي مصداق للأحكام العملي، هذا من الأحكام العملية، فرح يوجد حكمان عمليان في المقام، الأول أن الصدق في نفسه حسن، والثاني أن الصدق حسن لأنه طاعة للمولى، فيوجد محركان. فإذا وجد الشارع أن هذه المحركية الأولى كانت كافية ولا حاجة إلى التأكيد، وليس ليس هناك غرض جديد في أن يؤكد هذه المسؤولية، لا حاجة حينئذ أن يصدر، إذن لا يصدر المولى. أما إذا وجد المولى أن هناك حاجة إلى التأكيد، غرضه أن يؤكد ويوجد باعثية أكبر ومحركية أكبر، حينئذ سوف يحرك. كيف يحرك؟ بأن يجعل طاعة، بأن يوجد مصداق للطاعة حتى تكون هذه الطاعة حسنة، تلاحظون كيف؟ فإذن بملاك التأكيد وإيجاد باعثية أكبر ومحركية أكبر سوف يصدر التشريع الرباني. يقال وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح، حسن الصدق وقبح ضرب اليتيم لغون، هذا لغون لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. زي حينئذ شنو تفسرون يا علماءنا الأكارم؟ شنو تفسرون الأوامر التي تتوافق مع حكم العقل؟ هو ضرب اليتيم حرام لولا؟ ورد في النص. الصدق واجب لولا؟ واجب، ورد في النص. مع أنهما حسن، مع أن الأول قبيح والثاني حسن بحكم العقل. هذا كيف تفسر؟ لا بعد كوني أولون، يقولون هذا إرشاد، هذا تنبيه للناس إلى حكم العقل بالحسن والقبح. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا، وإن كان يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، بلي يحركان، وهناك تحريك، ها؟ فإن الحسن يحركني نحو الفعل، وأن القبح يحركني نحو الترك، أو قل يمسكني عن الفعل، غير أن حكم الشارع على طبقهما، على طبق هذا الحسن والقبح، يعني هنا يوجب وهناك يحرم، يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح. راح يوجد حكما عقليا عمليا جديدا، وهو طاعة المولى، هذا الملاك الثاني للحسن، فإن طاعة المولى حسنة ومعصية المولى قبيحة، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها، بالي الحكم الحسن اللي هو صفة ذاتية موجودة في الصدق، لو وجد الشارع أنه لابد أن أحافظ على هذا المدرك العملي العقل، لابد أن ينبعث الناس نحو هذا الصدق، نحو هذا الفعل انبعاثا، وجد أن حفظ هذا الحكم العملي مهم جدا، واهتمامه بحفظه أقوى من نفس ملاك الصدق عند العقل، حينئذ حكم على طبقها، حكم على طبق تلك الأحكام العملية، وإلا فلا. يعني إذا كان اهتمام المولى بحفظ واجبات العقل العملي مساوٍ لما تقتضيه الأحكام العملية، فحينئذ لا يحكم على طبقها. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، يعني الاتجاه الأول ما ذكره غير تام، لا توجد ملازمة، ولا بين الحكم العملي العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، يعني ولا ملازمة بينهما، يعني كما عليه الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني قال بالاستحالة، هذا معنى عبارة المصنف، لا ملازمة، لا توجد ملازمة بين الحكم العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، يعني لا توجد استحالة، حينئذ فكل الاتجاهين غير تام، يعني الصحيح هو الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث يقول إذا حكم العقل بالحسن والقبح قد يحكم الشارع بالوجوب والحرمة، لا نقول أنت ملزم أيها الشارع، عقولنا لا تدرك أن الشارع قطعا حكم بالوجوب والحرمة، ولا أنه يستحيل حكم الشارع بالوجوب والحرمة، هذا أمر تابع لأغراضه هو، إذا كان غرضه أن يحفظ واجبات العقل العملي بنحو أكبر مما تستدعيه نفس تلك الأحكام سيصدر وجوبات شرعية وإلا فلا. وإذن إحنا بعد نشوف الأدلة، فإذا وجدنا دليلا يوجب ما هو حسن عند العقل، إذن نقول أن هذا قد اهتم الشارع بحفظه أكبر من نفسه، ما يقتضيه نفس الحسن العقلي الموجود في الصدق. تمت القاعدة الأخيرة، بقى عندنا عنوان واحد وهو كبرى حجية الدليل العقلي. بلي شيخي والحمد لله رب العالمين. بلي شيخي.